الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، نستفتح في هذه الليلة، ليلة الثلاثاء 22 من شهر شعبان لعام 44 و400 من الهجرة النبوية. هذه الرسالة التي هي عبارة عن 48 سؤالا في الصيام، أجاب عنها الشيخ العلامة محمد صالح العثيمين رحمة الله عليه. قال رحمه الله: شهر رمضان عظيم مبارك. هنا عنونا لكلام الشيخ العثيمين رحمة الله عليه بقول: ماذا يجب أن نفعله في رمضان؟ قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه: شهر رمضان عظيم مبارك، أنزل الله فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وجعل صومه ركنا من أركان الإسلام، وقيامه نافلة تزداد بها الحسنات، وتكون سببا في النجاة من النيران. في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهكذا جاء الحديث الصحيحين: من قام رمضان إيمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه. قال رحمه الله: من صام رمضان إيمانا، أي إيمانا بأن الله عز وجل، أي إيمانا بالله عز وجل، وإيمانا بشريعة الله، وقبولا لها، وإذعانا واحتسابا لثواب الله الذي رتبه على هذا الصيام، وكذلك القيام. فمن قام رمضان أو ليلة القدر متصلا بهذين الوصفين الإيمان والاحتساب غفر له ما تقدم من ذنبه. فالمغفرة علقها النبي عليه الصلاة والسلام بهذين الشرطين: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، فيكون الباعث لصيامه هو الإيمان. يدخل في الإيمان الإيمان بالله عز وجل، والإيمان بفرضية الله عز وجل للصيام، فكل هذا من الإيمان الواجب، وهو داخل في قوله: من صام رمضان إيمانا، إيمانا بالله وإيمانا بفرضية الصيام. فالدافع الذي يدفع الصائم إلى الصيام هو الإيمان. واحتسابا، والاحتساب من الحساب الذي هو العد، والمعنى أن العبد يصوم رمضان ويرجو الثواب من الله عز وجل لا من غيره، وفيه معنى الإخلاص لله عز وجل، فإن من رجا الثواب من الله عز وجل ولم يرجو من غيره فهذا هو المخلص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فلا بد من توفر هذين الشرطين لحصول المغفرة: الإيمان بالله والإيمان بفرضية الصيام، واحتساب الأجر والثواب من الله عز وجل لا من غيره. وهذان الشرطان في الصيام وفي القيام، في صيام رمضان وفي قيام رمضان وفي قيام ليلة القدر. قال رحمه الله: وإننا إذا نظرنا إلى الماضي وجدنا أن هذا الشهر المبارك صارت فيه مناسبات عظيمة يفرح المؤمن بذكراها ونتائجها الحسنة. فهذا الشهر هو شهر الجد والاجتهاد، هو شهر الكسل والخمول كحال كثير من الناس، فهو شهر الجد والاجتهاد في ليله وفي نهاره، وهناك أمور عظيمة حصلت في هذا الشهر كما سيأتي في كلام المؤلف رحمة الله عليه، ومناسبات عظيمة. قال: المناسبة الأولى أن الله تعالى أنزل فيه القرآن، وهذا من أعظم الأمور، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. إن أنزلناه في ليلة مباركة، إن أنزلناه في ليلة القدر. قال: المناسبة الأولى أن الله تعالى أنزل فيه القرآن، أي ابتدأ إنزاله في هذا الشهر وجعله مباركا، فتح المسلمون به أقطار الأرض أي بالقرآن شرقا وغربا، واعتز المسلمون به. ولقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، أي فيه شرفكم وفيه عزكم وفيه رفعتكم، فمن تمسك بكتاب الله عز وجل ظاهرا وباطنا شرفه الله عز وجل وأعزه وأعلى مكانته. قال: واعتز المسلمون به، وظهرت راية الإسلام على كل مكان. ولا يخفى علينا جميعا أن الخليفة الراشد عمر الخطاب رضي الله عنه أتي إليه بتاج كسرى من المدائن، مدائن كسرى إلى المدينة محمولا على جملين كما ذكر ذلك في التاريخ، وضع بين يديه رضي الله عنه، لم ينقص منه خرزة واحدة. وتاج كسرى كان من الأعاجيب، فيذكر أنه كان من التيجان العظيمة، التيجان العظيمة الكبيرة يحمل على الصوانتين أي على ساريتين من كبره وعظمه، وهو متدلي بسلاسل الذهب، وكان الملك وهو كسرى يدخل رأسه إدخالا ولا يتمكن من حمله، وإنما هو معلق كما عرفنا بسلاسل الذهب، ومحمول بين ساريتين، وفي أنواع الجواهر من الذهب وغير ذلك من أنواع الجواهر النفيسة، الشيء العجيب. وفيه تصاوير المدائن، مدائن كسرى والمزارع وغير ذلك من ملك كسرى، في ذلك التاج قد صوروا فيه جميع المدائن. وفيه سعة كبيرة، منهم من يذكر أنه كان عبارة عن 70 ذراعا، في 70 ذراع على هيئة، نعم، وكان مربعا، فكانت فيه عظمة وفيه من الأموال الشيء الكثير. فحمل هذا التاج إلى عمر رضي الله عنه، وكان غنيمة للمسلمين مع غيره من الأموال الطائلة، وشاهده المسلمون وتعجبوا مما فيه من زهرة الحياة الدنيا، وهكذا من سائر الأموال التي كانت عنده من الملابس والسيف وغير ذلك من زهرة الحياة الدنيا، فتعجب المسلمون من ذلك، فذهب وذهب ملكه لما كفر برب العالمين سبحانه وتعالى، لم يبال الله به، وصارت تلك الأموال الطائلة الكثيرة غنيمة للمسلمين. قال رحمه الله: كل هذا من عزة المسلمين وذلة المشركين، ولله الحمد. وإننا لواثقون أن الأمة الإسلامية سترجع إلى القرآن الكريم وستحكم به وستكون لها العزة بعد ذلك إن شاء الله، كما دلت على ذلك الأدلة، فالأدلة تدل على ذلك. وفي آخر الزمان عند نزول عيسى عليه الصلاة والسلام لا يقبل إلا الإسلام، ويطهر الله عز وجل الأرض من الكافرين، ولا يبقى إلا الإسلام. قال: ولكن لا بد لجان العسل من قرص النحل. ومعنى أن الشيء الطيب يأتي بعد ابتلاء وامتحان، فالعسل من أطيب الطيبات، وإذا أراد جاني العسل أن يجد العسل لا بد أن يتحمل قرص النحل. فالمكارم لا ينالها العبد إلا بعد الشدائد، وهذه سنة من سنة الله عز وجل في خلقه، فلا تنال المكارم إلا بعد الابتلاءات والشدائد والمحن. وجعلناه أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال: ولكن لا بد لجان العسل من قرص النحل، ولجان الورد من الشوك، أي يتأذى بذلك. لا بد أن يتقدم النصر امتحان لمن قاموا بالإسلام والدعوة إليه، لأن الله تعالى قال في كتابه: لنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. وقال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. هذه المناسبة الأولى، وهي إنزال القرآن فيه في شهر رمضان. قال: المناسبة الثانية في هذا الشهر المبارك غزوة بدر. ولها شأن عظيم هذه الغزوة كما هو معلوم، أعز الله عز وجل بها الإسلام وأذل الله عز وجل بها المشركين، وكانت أول غزوة أذل الله عز وجل بها المشركين، ومن خاضها نال مكرمة عظيمة. لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، كما قال ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. قال: وكانت غزوة بدر في السنة الثالثة من الهجرة، وكان سببها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع نعيرا لقريش يقودها أبو سفيان قادمة من الشام إلى مكة، فلما علم بذلك ندب أصحابه السريع منهم، كان مستعدا للسير والخروج. قال: ندب أصحابه السريع منهم أن يخرجوا إلى هذه العير من أجل أن يأخذوها، لأن قريشا استباحت إخراج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من ديارهم وأموالهم، ولم يكن بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد ولا ذمة، فخرج صلى الله عليه وسلم لعينه من أجل أن يأخذها، وخرج بعدد قليل 311 رجلا، لأنهم لا يريدون الحرب ولكنهم يريدون أخذ العير، أخذ العير فقط، فلم يخرجوا إلا بهذا العدد القليل، ومعهم 70 بعيرا يعتقبونها وفرسان فقط. فمعهم 70 بعيرا يتعقبونها. حصل خطأ في في الكتابة. قال: أما أبو سفيان الذي كانت معه العير فأرسل إلى أهل مكة يستحثهم ليحملوا عيرهم يمنعوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج أهل مكة لحدهم وحديدهم وكبريائهم وبطرهم، خرجوا كما وصفهم الله بقوله: خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله ما يعملون محيط. وفي أثناء الطريق بلغهم أن أبا سفيان نجا بعيره من النبي صلى الله عليه وسلم، فاستشار بعضهم بعضا هل يرجعون أو لا يرجعون، فقال أبو جهل وكان زعيمه: والله لا نرجع حتى نغزو بدرا فنقيم عليها 3 ننحر فيها الجزور ونسقى فيها الخمور وتعزف علينا القيان وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبدا. فهذه الكلمة تدل على الكبرياء والغطرسة والثقة بالباطل ليدحض به الحق، فرجعوا إلى مصارعهم، وهذا أمر قضاه الله عز وجل وأراده، فأشار عليهم أبو جهل بما فيه خزيهم ورجعوا وذهبوا إلى ذلك إلى ذلك الموضع إلى بدر، فانجروا إلى مصارعهم، وكما قيل: أطاعت بنو عوف أميرا نهاهم عن السلم حتى كان أول واجب، أي أول ساقط ميت. قال: فهذه الكلمات تدل على الكبرياء والغطرسة والثقة بالباطل ويدحض به الحق، والتقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم بحدهم وحديدهم وكبريائهم وبطرهم وقوتهم، وكانوا ما بين 900 و1000، أما النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فكانوا 310 رجلا، والتقت الطائفتان جنود الله عز وجل وجنود الشيطان، وكانت العاقبة لجنود الله عز وجل. قتل من قريش 70 رجلا من عظمائهم وشرفائهم ووجهائهم، وأسر منهم 70 رجلا، وأقام النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام في عرصة القتال كعادته بعد الغلبة والظهور، وفي اليوم الثالث ركب حتى وقف على قريب بدر التي ألقي فيها من صناديد قريش 24 رجلا، وقف على القريب يدعوهم بأسمائهم وأسماء آبائهم، يقول: يا فلان ابن فلان، هل وجدت ما وعد ربكم حقا؟ إني وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال: يا رسول الله، كيف تكلم أناسا قد جيفوا، أي صاروا جيفا؟ قال: ما أنتم يسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يستجيبون، أو قال: لا يرجعون قولا. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة النبوية منتصرا ولله الحمد. وهذه المناسبة الثانية في شهر رمضان. قال: المناسبة الثالثة فتح مكة. كانت مكة قد استولى عليها المشركون وخربوها بالكفر والشرك والعصيان، فأذن الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقاتل أهلها، وأحلها له ساعة من نهار، ثم عادت حرمتها بعد الفتح كحرمتها قبل الفتح، ودخلها النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة في 20 من شهر رمضان عام 8 من الهجرة، ضفرا منصورا حتى وقف على باب الكعبة، وقريش تحتهم ينتظرون ماذا يفعل بهم، فقال لهم: يا قريش، ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. ف فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. الحاشية: عزاه ابن إسحاق كما في السير من رويل ابن هشام وقال ابن سعد بالطبقات. والمعروف أنه لا يثبت، والله أعلم. قال: فمن عليهم بعد القدرة، بعد القدرة عليهم. وهذا هو الحاصل، أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم من عليهم إلا نفر يسير، أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتلهم في الحل والحرم أينما وجدوا. قالوا: هذا غاية ما يكون من الخلق والعفو. وبعد عرض المناسبات في هذا الشهر، لنا أن نقول ما الذي ينبغي أن نفعله في شهر رمضان. الذي نفعله في هذا الشهر المبارك إن واجب وإما مندوب، فالواجب هو الصيام والمندوب هو القيام. قال: والصيام كلنا يعرف هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس تعبدا لله، دليله قوله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. والغرض من الصيام ليس ترويض البدن على تحمل العطش وتحمل الجوع والمشقة، لكن هو ترويض النفس على ترك المحبوب لرضا المحبوب أي الله عز وجل. والمحبوب المترك هو الأكل والشرب والجماع، هذه هي شهوات النفس. أما المحبوب المطلوب رضاه فهو الله عز وجل، فلا بد أن نستحضر هذه النية أن نترك هذه المفطرات طلبا لرضا الله عز وجل. قال: والحكمة من فرض الصيام على هذه الأمة قد بينها الله سبحانه وتعالى في قوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولعل ها هنا للتعليل، أي لأجل أن تتقوا الله فتتركوا ما حرم الله. يعني فهذه هي الحكمة من فرضية الصيام، أراد الله عز وجل منا التقوى. والصيام يربي العبد على تقوى الله عز وجل، فإن العبد الصائم يترك الحلال من المطعم والمشرب والمنكح من أجل الله عز وجل، فهذا يربيه على أن يترك الحرام من أجل الله سبحانه وتعالى، كما أنه ترك الحلال من أجل الله عز وجل في هذا الشهر، فهذا يجعله يترك ما حرم الله عليه من أجله سبحانه وتعالى، وهذه هي التقوى، أن يتقي العبد الذنوب والمعاصي من أجل الله عز وجل. فالصيام يربي العبد على هذا الأمر. قال: ولعلها من التعليق إن أجل أن تتقوا الله فتتركوا ما حرم الله وتقوم بما أوجب الله. وفي الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يدع قول الزور العمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. لأن ليس المقصود هو أن يترك الإنسان الطعام والشراب فحسب، وإنما ترك الطعام والشراب من أجل أن يتعود العبد على ترك الأشياء من أجل الله عز وجل، وطاعة لله عز وجل، وتقوى لله سبحانه وتعالى. قال: أي أن الله لا يريد أن ندع الطعام والشراب، إنما يريد منا أن ندع قول الزور والعمل به والجهل. ولهذا يدب للصائم إذا سبه أحد وهو صائم أو قاتله فليقل إني صائم، ولا يرد عليه، لأنه لو رد عليه لرد عليه الأول ثم رد عليه ثانيا فيرد الأول، ثم هكذا يكون الصيام كله سبا ومقاتلة. وإذا قال إني صائم أعلم الذي سبه أو قاتله بأنه ليس عاجزا عن مقابلته، ولكن الذي منعه من ذلك الصوم، وحينئذ يكف الأول ويخجل ولا يستمر في السب والمقاتلة. هذه الحكمة من إيجاب الصيام. وإذا كان كذلك فينبغي لنا في الصوم أن نحرص على فعل الطاعات من الذكر وقراءة القرآن والصلاة والصدقة والإحسان إلى الخلق وبسط الوجه وشرح الصدر وحسن الخلق، كل ما نستطيع أن نهذب أنفسنا به فإننا نعمله. فإذا ظل المسلم على هذه الحالة طوال الشهر فلا بد أن يتأثر ولن يخرج الشهر إلا هو قد تغير حاله. ولهذا شرع في آخر الشهر أن يخرج الإنسان زكاة الفطر تكميلا لتزكية النفس، لأن النفس تزكو بفعل الطاعات وترك المحرمات، وتزكو أيضا بذل المال، ولهذا سمي بذل المال زكاة. فهذه مقدمة نافعة ونصيحة طيبة من العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه فيما يتعلق بصيام هذا الشهر وما فيه من المناسبات العظيمة، وبيان الحكمة التي من أجلها شرع الله عز وجل الصيام وكتب الصيام على هذه الأمة. وبعد ذلك جاءت الأسئلة التي سئل بها الشيخ رحمة الله عليه وأجاب عليها. فقال في السؤال الأول: ما هي المفطرات التي تفطر الصائم؟ أجاب الشيخ رحمه الله قال: المفطرات في القرآن ثلاثة: الأكل والشرب والجماع. وما يتعلق بالمفطرات قد أخذنا في رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه حقيقة الصيام ما فيه الغنى، وهي رسالة كما عرفنا نافعة مفيدة في هذا الألباب فيما يتعلق بالمفطرات، حرر فيها هذه المسائل تحريرا لا نظير له رحمة الله عليه. لكن نقرأ ما أجاب به الشيخ رحمه الله. قال: المفطرات في القرآن ثلاثة: الأكل والشرب والجماع، ودل ذلك قوله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فبالنسبة للأكل والشرب سواء كان حلالا أم حراما ما في فرق من حيث الإفطار، بل إذا حصل الإفطار بالحلال فمن باب أولى أن يحصل الإفطار بالحرام، كما قرر ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في رسالة حقيقة الصيام. وسواء كان نافعا أم ضارا، أو لا نافعا ولا ضارا، وسواء كان قليلا أم كثيرا. وعلى هذا فشرب الدخان مفطر ولو كان ضارا حراما، حتى إن العلماء قالوا: لو أن رجلا بلع خرزة لأفطر، والخرزة لا تنفع البدن ومع ذلك تعتبر من مفطرات، ولو أكل عجينا عجن بنجس لأفطر مع أنه ضار، وهكذا لو تحسى سما فإنه يفطر بذلك وإن كان السم قد يؤدي إلى هلاكه. فالأكل والشرب من المفطرات على أي معنى كان. قال الثالث: الجماع، وهو أغلب أنواع المفطرات لوجوب الكفارة فيه، والكفارة هي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. الرابع: إنزال المن بلدة، فإذا نزل المن في اليقظة وتعمد إنزاله وخرج متدفقا فيحصل الإفطار بذلك. قال: فإذا أخرجه الإنسان بلدة فسد صومه، ولكن ليس فيه كفارة لأن الكفارة تكون في الجماع خاصة. قال: خامسا: الإبر التي يستغنى بها عن الطعام والشراب وهي المغذية، أما الإبر غير المغذية فلا تفسد الصيام سواء أخذ الإنسان بالوريد أو بالعضلات، لأن ليست أكلا ولا شربا ولا بمعنى الأكل والشرب. السادس: القي عمدا، فإذا تقي الإنسان عمدا فسد صومه، وإن غلبه القي فليس عليه شيء. السابع: خروج دم الحيض أو النفاس، فإذا خرج من المرأة دم الحيض أو النفاس ولو قبل الغروب بلحظة فسد الصوم. أي نعم، والأمر كما ذكر المؤلف ولو قبل الغروب بلحظة فإن الصوم يفسد بذلك. قال: وإن خرج دم النفاس والحيض بعد الغروب بلحظة واحدة صح صومها لأنه خرج بعد أن أتمت صيام يومها، والصيام اليوم يتم بغروب الشمس. قال الثامن: إخراج الدم بالحجامة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم، فإذا احتجم الرجل وظهر منه دم فسد صومه، وفسد صوما حجمه إذا كانت بالطريقة المعروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أن الحاجم يمص قارورة الدم، أما إذا حجم بواسطة الآلات المنفصلة عن الحاجم فإن المحجوم يفطر والحاجم لا يفطر. وإذا وقعت هذه المفطرات في نهار رمضان من صائم يجب عليه الصوم، ترتب على ذلك 4 أمور. قال: أول الإثم، الثاني فساد الصوم، الثالث وجوب الإمساك بقيا ذلك اليوم يمسك مع فساده. وهذه المسألة نبهنا عليها وذكرناها فيما سبق، وأن أهل العلم يحتجون بقول الله عز وجل: ثم أتم الصيام إلى الليل، يتم الصيام ولو كان فاسدا، كإتمام الحج والعمرة: وأتم الحج والعمرة لله، فيتمان مع فسادهما، وهكذا الصيام. فإن الصيام في نهار رمضان والإمساك عن الأكل والشرب واجب، فإذا أفطر الإنسان متعمدا فهذا الذنب لا يحل له أن يستمر في الأكل والشرب، فما زال الأكل والشرب عليه محرما، وهكذا سائر الفطرات. قال: 4، وجوب القضاء على نزع في ذلك. وقد سبق أن عرفنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه يقرر عدم القضاء في كتابه حقيقة الصيام، وأجاب عن الأدلة التي احتج بها على القضاء. ولا شك أن القضاء أحوط، وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية أقوى وأمتن، والقضاء أحوط. قالوا: إن كان الفطر بالجماع ترتب على ذلك أمر خامس وهو الكفارة، ولكن يجب أن نعلم أن هذه المفطرات لا تفسد الصوم إلا بشروط 3: العلم والذكر والإرادة. طيب، نقف عند قوله: ولكن يجب أن نعلم أن هذه المفطرات لا تفسد الصوم إلا بشروط 3.